إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المؤمنون والمؤمنات لنواصل الحديث عن بعض ما يعيق عن طلب العلم الذي فرضه رب الأرض والسماوات ولقد رأينا في لقاءاتنا السابقة بعض ما يعيق المسلمين عن هذا الكنز الثمين كان أول ما رأيناه هو قلة الصبر على طلب العلم وقلة تحمل المشقة له وكان العائق الثاني هو انعدام الشعور بالواجب أي انعدام العلم بأن العلم واجب على كل مسلم ومسلمة وكان العائق الثالث هو الكبر وكان العائق الرابع هو الحياء ولازلنا نذكر بعض ما يعيق عن هذا الخير العميم وعن هذا الثواب العظيم ونذكركم دائما بأن ما يعيق عن الخير وأن الذي يقطع الطريق عن مثل هذه الصالحات كثير لا يحد ووفير لا يعد ولكن حسبنا أن نضع أيدينا على أهمها ونذكر أنفسنا وإياكم بأخطرها وأشهرها نتناول اليوم الحديث عن أمر عظيم وخطر جسيم إنه طوفان كبير وشر مستطير نتحدث عن مفرق الجماعات وعن هادم البيوت والمجتمعات نتحدث عن ما يأتي على الأسرة فيشتتها ويأتي على أواصر المحبة فيفتتها نأتي على أمر كم من رحم من أجله قد قطعت وكم من مودة ومحبة من أجله قد قلعت نأتي اليوم على الحديث على المفرق بين الرجال ذلكم هو الافتتان بالمال فإن الافتتان بالمال والغلو في جمعه والغلو في رصده من أعظم ما صار يعيق اليوم عن طلب العلم وإنما قلت الغلو ذلك لأن من المال ما يجب تحصيله وهو ما يحصل به المسلم القوت وما ينفقه في سبيل ووجه الحي الذي لا يموت فإن المرء إذا سعى من أجل هذا النوع ومن أجل هذا الغرض فليعلم أنه على عبادة من العبادات وأنه أتى قربة من القربات وأنه أتى طاعة من الطاعات وشعار الإسلام الذي لا يتغير في كل زمان ومكان هو جملة سهلة يسيرة حوت معاني كثيرة، جملة حوت كثيرا من الخير وتدفع وتنفي كثيرا من الضير. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإنما المقصود بحديثنا هو السعي وراء تحصيل العلم، تحصيل المال على حساب العلم، والسعي وراء تحصيل المال ورصده في جل أوقاته حتى يعيقه عن كثير من الواجبات ويعيقه عن كثير من الخيرات. فهذا هو المذموم. والذي يلقي نظرة خاطفة في النصوص القرآنية، والذي يتمعن ويتأمل كثيرا من الأحاديث النبوية التي صحت عن رسول عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، لا يجد أن الله عز وجل قد رغب في الزهد والقناع، ورغب في نبذ الدنيا وحطامها وزخرفها وركامها، بل ترى نصوصا تذم المال ذما شديدا، وترعب وترهب وتوعد جامعه والساعي وراءه وعيدا شديدا. ذلك كله لأمرين اثنين، لحتى لا يأتي إنسان ويقول إن الإسلام يذم المال ذاته، يذم المال نفسه. لا والله، إن المال ليس مذموما لنفسه وليس مذموما لذاته، إنما ذم لخيبة الساعين إليه ولخيبة وخسارة العاكفين عليه. إن النصوص كثيرة جدا في ذم المال، ولن ترى نصا واحدا يمدح المال. ذلك لا لأن الإسلام ينفي قيمة المال، لا والله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الناس قائلا: ما نفعني أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد قام هذا الدين وصرح هذا الدين الحنيف قام على أمرين: على العلم والمال. لكن المال لابد أن يكون خادما للعلم، لابد أن يكون معينا على قيام العلم. أما إذا كان السعي وراء المال على حساب الواجبات فهذا هو المذموم. قلت إنما كثرت النصوص في ذمه لسببين اثنين. السبب الأول واضح لكل الناس، وهو أن النفوس قد جبلت على حب المال، النفوس جبلت على هذا شئنا أم أبينا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. إذن العبد والإنسان لا يحب المال فقط، ولكن يحب القناطير المقنطرة من المال والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهو إذن يميل نحو المال. قال تعالى أيضا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن فالنفس تميل وحدها نحو المال، فلا داعي لأن تأتي النصوص لتمدحه. وفي الأمثال الشعبية: لا توصي حريصا، الإنسان حريص على جمع المال بفطرته بجبلته، إذن فلا داعي لأن تأتي نصوص ترغب في جمعه. والداعي الثاني وهو الداعي الشيطاني، فالإنسان يأتي على النفس فيزين لها المال ويحثها على السعي والكد نحو المال على حساب كثير من الواجبات. وتخيل معي إذا اجتمع هذان الداعيان، الداعي النفسي والداعي الشيطاني، إذا لقح أحدهما الآخر ولد في الأمة تناحر وتباغض وعداوة من أجل السعي وراء المال. إذن فمن أجل هذا كثرت النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المال والحرص عليه والسعي إليه، ورغبت في الزهد والقناعة وغير ذلك من محاسن الأخلاق. لذلك أردنا أن يكون لقاؤنا هذا ونحن نرى ونلمس، وهذا لم يعد يخفى على أحد، حتى لو سألت أي إنسان منهم العالم أو الجاهل، الصغير أو الكبير، ما الذي صد الناس اليوم عن العلم؟ يقول لك، وعندما نقول الناس أي الذين كنا نلتمس منهم ونطمع منهم أن يحملوا هذا الدين، الذين استقاموا على الطريقة المثلى، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دهرا طويلا، إذا بهم تلفت أعناقهم وتلوى رقابهم نحو قبلة أخرى قبلة المال، فتركوا طلب العلم وتركوا حلقات العلم وتركوا حلقات الذكر وحفظ القرآن في سبيل تحصيل ليس المال الواجب ليكف نفسه عن المسألة ليراعي قوته، لا، وإنما للازدياد من المال. ولو حرص على تحصيل العلم والزيادة منه كما حرص على العلم لنفع، كما حرص على المال لنفع. لذلك معاشر الإخوة الكرام، آثرنا أن نولي هذه النقطة اهتماما عظيما في إشارات خاطفة ونقاط هادفة، كل هذا من أجل أن نشحذ الهمة لتسعى إلى العلم كما تسعى إلى المال. نعم اسعى إلى المال، لكن اسعى إلى العلم أيضا، فتجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. هذه النقاط ربما جمعناها في 8 نقاط أو أكثر أو أقل لا ندري. أما النقطة الأولى، فتذكر أخي المسلم، يا من أعرضت عن العلم وأقبلت على المال وأقبلت على الازدياد من المال وتركت خلفك خيرا عظيما وثوابا عميما، اعلم أن المال فتنة، اعلم أن المال فتنة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن كعب بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. ما معنى الفتنة؟ الفتنة هي الاختبار. أرأيت إذا وضع الصائغ الإنسان الصياغ، إذا أراد أن يصفي الذهب يجعله على النار، فتقول العرب: قد فتن الصائغ الذهب، فتنه وضعه على النار. فالمال نار أقبلت عليك ليفتنك الله عز وجل، فإن كنت من الشوائب أزلت، أزلت عن قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما إذا كنت من الصالحين، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وصرفته في الطاعة، فعندئذ تكون من الثابتين، تكون من المخلصين كما خلص الذهب. إذن المال فتنة أي اختبار من الله العزيز القهار، فمن التمسه من الحرام أو أنفقه في الحرام ولم يعرف لله في حقه فهذا قد خاب وخسر، وأتى موبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات. أما من سعى إلى المال من بابه وصرفه في بابه ولم يشغله عن الواجبات ولم يوقعه في المحرمات، فأقول لك هذا محسود، هذا يحسده الصالحون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود: لا حسد إلا في 2، يعني لو جاز الحسد لحسدنا هذين الرجلين. منهما رجل آتاه الله مالا فهو قد سلطه الله على هلكته في الحق، هو سلطه الله على المال، صار ينفقه على وفق ما يريد الله تعالى، فهو يصل فيه رحمه ويعرف لله في حقه، فهذا في أعظم المنازل كما جاء في حديث آخر. إذن فهو فتنة، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لكل أمة وثن يعبد، لكل أمة وثن يعبد، أي صنم يعبد، ووثن هذه الأمة الدرهم والدينار. إذن فهو امتحان. روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه قرآن فيحدثنا، وهذا كان من القرآن الذي نزل ثم نسخ، رفعه الله تبارك وتعالى، أي باقي حكمه ولكن لا نجد لفظه في الكتاب. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى، هذه كانت آية من القرآن ثم رفعت: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر لماذا أعطاك الله المال، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديا لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وأدعوك أخي المسلم إلى أن تنظر في أمر أجعله بين قوسين حتى نتفطن إلى أنه لا ينبغي أن يشغلنا السعي وراء المال ونزداد مالا ونزداد رزقا على حساب العلم. انظر قوله سبحان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. هذه القصة حدثت متى؟ وهذه من الغرائب كيف ينقلب المجتمع، كيف تنقلب الوقائع، وكيف تتغير الموازين وتتغير المفاهيم. الله سبحانه وتعالى يخاطب أولئك العباد الصالحين بماذا؟ يقول لهم لا تنشغلوا عن بعض الواجبات بواجبات أخرى ومستحبات أخرى. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم الدهر، يصوم كل يوم. هذا الشاب كان يصوم كل يوم، وكان يقوم الليل كله، أي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لا يرتاح، وشاب وله زوجة. فاشتكت زوجته إلى أبيه عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه، فقال لا يا عبد الله، ولكن صم وأفطر وقم ونم، إن لربك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هل ذكر شيئا من المحرمات في هذا الحديث؟ لم يذكر شيء من المحرمات. إذن كان يقول له لا تنشغل بمستحبات، لا تنشغل بقيام الليل، لا تنشغل بالصيام عن واجبات أخرى. الآن كيف بنا لو صار الإنسان ينشغل بأمور محرمة، أمور مباحة لم تكن أصلا مستحبة، ينشغل بها عن ماذا؟ عن واجب من واجبات هذا الدين، ألا وهو العلم بأحكام رب العالمين. فكم من متكاسل عن الصلاة، وكم من مضيع للصلاة من أجل المال، وكم من قاطع للرحم من أجل المال، وكم من هاجر للقرآن معرض عن مجالس الذكر والعلم بالرحمن من أجل المال، كم من آكل للحرام مسيء للجوار من أجل المال. والله سبحانه وتعالى يقول ويخاطب أولئك الذين أعرضوا عن ذكره وأعرضوا عن مجالس العلم وعن مطالعة كتب أهل العلم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل عمن قعد عن الجهاد، والعلم من الجهاد كما أوضحناه في لقاء سابق، قال عمن قعد عن الجهاد مشتغلا بالمال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا حالهم وهذا حال أكثرهم، فلا ينبغي للمسلم اليوم أن يتشبه بهؤلاء. وبعضهم لولا أن الجمعة فرض من الفرائض ما أتاها، بعض الناس هكذا لولا أن الجمعة فرضت في القرآن ما أتاها ليستمع إلى الذكر. فينبغي للمسلم أن يحرص على الذكر زيادة على حرصه على المال، وبهذا يجمع خير الدنيا والآخرة. ثانيا، اعلم أخي الكريم أن الانشغال والغلو في الانشغال بالمال سيقودك حتما إلى الوقوع في المحرمات شئت أم أبيت دون أن تشعر، وهذا حال لا ينكره أحد. الإنسان إذا بالغ في الشيء وقع في الحرام دون أن يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقلق مضجعه، وكان يؤرقه حال الأمة إذا بسطت عليها الدنيا. لم يخف على هذه الأمة إلا من هذه النقطة. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم. نعم، كنا قديما في وسط من العيش، في ضيق من العيش، لكن سبحان الله كانت الطمأنينة تقودنا والسكينة تحدونا إلى مجالس العلم وإلى مجالس الذكر. كان كل شيء يذوب أمام سماع كلمات الرحمن وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يذوب. يوم ماذا؟ يوم كانت الدنيا لم تتزين لنا كما تزينت لنا اليوم. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يخشى علينا انبساط الدنيا. لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بإعلام الله له أننا سنقع في المحرمات دون أن نشعر. وأيضا من أعظم الأحاديث في هذا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ذات يوم: أرأيتم إذا فتحتم فارس والروم؟ هذا الكلام ليس معنا، مع الرجال، مع أولئك الرجال الذين غيروا التاريخ، الذين قام عليهم صرح هذا الدين. أرأيتم إن فتحت لكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: سطر، هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، نقول ما أمرنا الله ربنا، أحمده ونستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، أي أخشى غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون فتتحاسدون فتتدابرون، هذا يعطي ظهره للآخر، يمر عليه كأنه لم يره، في الأخير قال: وتتباغضون. إذا فتحت فارس والروم، انظر ما الذي سيحصل لأكثر هذه الأمة إلا من رحم ربك. ومن أعظم الأحاديث في هذا حديث الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ورجاء منك أخي الكريم أن تستمع إلى هذا الحديث، فهو عظيم جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها على المرء من الحرص على المال والشرف لدينه. سنشرح. ما ذئبان جائعان، وهذا الحديث حديث عظيم حتى أفرده العلماء كابن رجب بالشرح، جعل فيه كتابا يشرح هذا الحديث لما فيه من أمور نافعة للمسلم. يشبه لك الرسول عليه الصلاة والسلام الحرص على الجاه، الرئاسة، الزعامة والمال بذئبين. وأي ذئبين؟ ذئبين جائعين، هو الذئب دون أن يكون جائع خطير، فكيف به لو كان جائعا؟ ذئبان جائعان، حرص على المال والحرص على الجاه. وشبه الدين بالغنم لما فيها من البركة، والدين بركة، وشبه بالغنم الكثيرة لأن الدين شعب، شعب كثيرة، فروع كثيرة. فتخيل معي الآن جزاك الله خيرا لو كانت هناك غنم وجاءها ذئبان جائعان، ما الذي سيحصل لهذه الغنم؟ سيفسدونها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الحرص على المال والجاه يفسدان دين المرء أكثر مما يفسده الذئبان الجائعان لهؤلاء الغنم، أكثر، لم يقل مثل، أكثر من ذلك بكثير. المال واضح، إذا اشتغل به الإنسان على الزائد على قدر الحاجة هذا يهلك له دينه. والرئاسة أمر واضح، دلوني على زعيم يحضر مجالس العلم، دلوني على أي شيء زعيم، مو بالضرورة يكون الحاكم العام، أي مسؤول يحضر مجالس العلم يكتب، هذا أمر مستحيل. يقول عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تعلموا الدين قبل أن تسودوا، قبل ما تصيروا سادة، قبل ما تصيروا مسؤولين، لأن المسؤولية ستمنعك. يقول البخاري: وبعد أن تسودوا تبقى ملازم للعلم إلى آخر حياتك. هذا الجاه يفسد للإنسان دينه لا شك، المال يفسد للإنسان دينه. يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام المال بذئب جائع أتى على دينك فيفسده، فانظر ماذا ترى. لذلك معاشر المؤمنين ينبغي للإنسان أن يتفطن لهذه الأحاديث، فإنها من أوسع الأحاديث التي تذم المال وتصفه بأنه من أكبر الأسباب التي يعرض من أجلها الإنسان عن حضور مجالس الذكر وحضور مجالس العلم. ثالثا، تذكر أخي الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من؟ على العاكف على المال، الذي يعكف على المال ليحصله وليجمعه، يعكف عليه كأنه يعبده، كما قال الحسن البصري: لكل أمة وثن، ووثن هذه الأمة الدرهم والدينار، ويلحق بها الرئاسة. دائما المال والرئاسة دائما أمران يجتمعان. وكما قال عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يذكرنا بماذا؟ عندما ذكر الجاه والمال يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: يصف الذي يؤتى كتابه بشماله، ما الذي يقوله يوم القيامة؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية ذكر المال والجاه. يقول ابن تيمية رحمه الله: غاية من يسعى إلى الرئاسة أن يصير مثل فرعون. هل يصبح نبيا؟ هل يصبح عالما؟ غاية من يسعى وراء الرئاسة أن يصير مثل فرعون، وغاية من يسعى وراء المال أن يصير مثل قارون، لن يصير مثل غيرهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن دعا على العاكفين على المال، الذين يسعون لتحصيله على حساب الواجبات. وعندما تسمع الواجبات لا تجعل فقط الصلاة والزكاة، هذه أمور أركان الإسلام، نتحدث عن العلم لأنه واجب من الواجبات. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة واستمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط لم يرضى. هذا المعنى تعس، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام على العابدين للدرهم والدينار بالتعاسة، أي شقي في الدنيا والآخرة. تعس عبد الدينار وجعله عبدا للدينار، ومن المفترض أن يكون الدرهم والدينار عبدا للإنسان مسخرا في يده. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، هما نوعان من أنواع القماش يشتغل بتجارته فقط. تعس وانتكس أي قلب، وهذا أمر تشاهده في الناس الذين يشتغلون في جمع المال على حساب العلم بالله الكبير المتعال، تراه انتكس أي قلب لك الموازين، يصير يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل يصير ينكر عليك لماذا تحضر مجالس العلم ولا تسعى إلى ازدياد من المال، صار إذن الأشياء صارت مقلوبة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، هذا مثل أي لو دخلته شوكة لن تقش، أي لا تخرج منه، أي إذا دخلته المصائب ووقعت عليه البلايا لا ترفع عنه. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن؟ للعابدين للمادة، الذين يجمعون المادة على حساب الدين وعلى حساب العلم. رابعا، اعلم أخي الكريم أن القناعة من أسباب الفلاح، الفلاح هو النجاة في الدنيا والآخرة. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ثم قنعه الله به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي رزقه الله ما يكفيه لتحصيل قوته وللإنفاق في الواجبات، ولا يمسك الفضل، لا يمسك الزيادة، ينفقها في سبيل الله. وقنعه الله به، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أمسك المال فلا يخلو حاله من ثلاث: إما يجمعه فعليه الحساب، يمسكه فعليه العقاب، يشغله عن المستحبات فينقصه من الثواب، فهو لم يفلح كأولئك الذين أفلحوا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه دعاء له بالفلاح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ثم قنعه الله تعالى به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا المحب وارضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واقتدى به وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من الأمور التي ينبغي أن يتذكرها المسلم لئلا يعرض عن الواجبات بسبب اشتغال بالعلم، عليه أن يتذكر أمرا خامسا، وهو أن القناعة بالقليل وبما يستحقه ويحتاجه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما دعا على من اشتغل بالمال عن الواجبات، دعا لمن ترك السعي والمبالغة في جمع المال والغلو في جمع المال في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل العلم وتبليغه. روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هداه الله إلى الإسلام ورزقه كفافا وقنع. طوبى معاشر المؤمنين كلمة جامعة لكل شيء طيب، فهي تجمع الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. طوبى كلمة تدل على كل شيء طيب، وأيضا تجمع من الطيب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن طوبى شجرة في الجنة تخرج منها ثياب أهل الجنة من أكمامها، إذن لا تعارض. فكلمة طوبى أي حياة طيبة لمن هداه الله إلى الإسلام، لا يكفي، ورزقه كفافا، يقتنع بالقليل الذي يحتاجه ويقيم به واجباته، وقنعه الله تعالى به. فهذا الحديث معاشر المؤمنين فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب بإذن الله تعالى. فتحصل للمسلم السعادة بالقناعة، السعادة في الدنيا، فلا تمتد عينه إلى مال غيره، ولا تمتد عينه إلى ما في يد غيره، ولا يغتم لذلك. روى الترمذي عن عبد الله بن عون بن عتبة رحمه الله تعالى قال: صحبت الأغنياء، جالست الأغنياء، فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أقول: دار خير من داري، وثوب خير من ثوبي، حسرة، اغتم. فصحبت الفقراء فاسترحت، صحبت الفقراء فاسترحت. الحياة الطيبة التي ذكرت في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، هذا قسم من الله، فلنحيينه حياة طيبة. قال أبو معاوية الأسود في تفسير هذه الآية: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. وما أعظم الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن محصن الخطمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمن في نفسه، الحمد لله فيه أمن، معافا في جسده، صحيح غير مريض، عنده قوت يومه، قوت يومه، كأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها، كأنك حزت الدنيا بما فيها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف لك من كان لديه قوت يومه مع أمن وصحة، هذا حيزت له الدنيا بما فيها. فما على المؤمن إلا أن يقنع، ولا يزال يقنع ويقنع ويتصف بهذه الصفة الحميدة حتى يرقى إلى أين؟ إلى أمر عظيم، إلى مرتقى عظيم، مرتبة من أعظم المراتب، ودرجة من أعظم الدرجات، وهي الرضا عن رب الأرض والسماوات. يرضى عن الله، الرضا عن الله سبحانه، الرضا عن الله ثمرة من ثمرات المحبة، تغرسها في قلبك ماذا؟ القناعة. الرضا والقناعة مستراح الصالحين، ومنزلة المقربين، وجنة في الدنيا للعابدين، وحقيقة غابت عن الأكثرين. هذا المستراح يناله من أصحاب القناعة، كما قال أحدهم وهو يصف ويدعو إلى القناعة: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ردت إلى قليل تقنع. وقال آخر: العبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. وقال غير هذا يصف حال المؤمن القنوع: كن بما أعطيته مقتنعا، تقتني عيش القنوع المكتفي، كسراج دهنه قوت له، فإذا غرقته فيه طفي. وأرجو لو فهمت هذا المعنى، يقول لك: كن مثل السراج. بماذا يوقد السراج؟ بالزيت، لكن يوقد بقطرات من الزيت، القليل يكفيه فيوقد ويضيء، لكن لو غرقته في الزيت لطفي ويصير لا يوقد شيئا. فكذلك نفس المؤمن توقد بالإيمان، توقد بالإحسان متى رزقت كفافا، أما لو غرقتها في النعيم فعندئذ تخرج عن الصراط المستقيم. وعكس الرضا السخط، بركة للضنك، بركة للحزن، ومستنقع للهم والكآبة يعيش المؤمن في ضنك في الحياة والبرزخ، في الحياة الدنيا وفي البرزخ والآخر. كذلك تذكر أخي المسلم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعينك على اقتناء القناعة، وهو الأمر السادس. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من دعاء ويدعو الله تعالى بالقناعة ويستعوذ من عكس القناعة. فمن دعائه بالقناعة ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك القصد في الغنى والفقر. الرضا بعد القضاء، ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى تعالى لك. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. فلابد للمسلم أن يكثر من هذا الدعاء حتى يستعين، حتى يستعين على الحرص بالقناعة ويكتفي بالقناعة. والأمر السابع: اعلم أخي الكريم أن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض هو المتاع، الأثاث، السيارات، مراكب، غير ذلك، الدور. ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغني من لديهم مال ومتاع وغير ذلك، إنما الغنى غنى النفس. وفي صحيح ابن حبان قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبا ذر، أترى الغنى كثرة المال؟ قلت: نعم، هذا هو الظاهر. أو ترى الفقر قلة المال؟ قلت: نعم. فقال: لا، إن الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. يقول الفضيل بن عياض: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد ما تعرض على الله هناك يبان الغني ويظهر الفقير. ولذلك العلماء تراهم يفسرون قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. هذه الصورة مكية، صورة الضحى نزلت بمكة. كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وسبع سنوات بالمدينة، السنوات الأولى السبع في المدينة، كيف كان حاله؟ كلكم ستقولون إنه كان فقيرا، كان شديد العيش، يعيش في ضنك من العيش صلى الله عليه وسلم، كان لا يجد ما يقيم به صلبة حتى يضع الحجر. إذن كيف يقول الله تعالى له في مكة: ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى؟ قال العلماء، علماء التفسير: الغنى هنا غنى النفس، لا يحتاج إلى أحد ويكتفي بالقليل، يكفيه القليل صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: رأيت كل العلماء يقولون في قوله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، قال: أي أرضى، يعطيك فترضى. ولا يكون أحد غنيا، هكذا يقول، ولا يكون أحد غنيا حتى يرضى بما قسم الله تعالى له. هذا هو معنى قوله تعالى أغنى وأقنى، أي يعطيك شيء فيرضيك به تعالى، وأنه هو أغنى وأقنى. ولا بد للمسلم أن يعلم أن الذين يراهم يتمتعون ويتقلبون في متاع الدنيا وزخرفها وبهرجها وزينتها، فأولئك أخذوا مما أخذه كثير من الكافرين وكثير من الفاجرين. يعني الدنيا رخيصة عند الله، يعطيها من يعطيها الكافر، يعطيها الفاجر، لكن العلم به سبحانه والله لن يؤتيه إلا المؤمنين الأتقياء البرارة. فكيف يسعى المؤمن لمن يشاركه فيه الكفار والفجار، ولا يسعى فيما يشاركه فيه الأبرار والعلماء الأتقياء الأخيار؟ هذا معاشر المؤمن، الغنى غنى النفس. وأخيرا اعلم أخي الكريم واحذر أن تشتغل بالمال على حساب الواجبات ومنها العلم، فيعاقبك الله تعالى بنقيض قصدك. تريد المال فسترى عكس ذلك. جاء في مسند البزار ومعجم الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه، من كانت الدنيا أكبر همه، شتت الله شمله. قلبه غير متفرغ للعبادة، قلبه لا يستطيع أن يستحضر لذة العبادة وحلاوة الإيمان، شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه. وهذا أمر مشاهد، ترى هؤلاء الذين أعرضوا عن الدين وعن العلم بأحكام رب العالمين يظنون أنفسهم أنهم يعيشون عيش الأغنياء، وفي الحقيقة تراهم يعيشون عيش الفقراء، لأن الغني ترى دائما يسعى وراء الذي يراه، يسعى وراء الجمع المال، جمع يظنه فقيرا، فتراه يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة أي صاغرة مذليلة، تأتيه الدنيا وهو فار منها ويأتي. هذا وعد للصالحين ووعيد للخاسرين أن لا يشتغلوا عن الواجبات بالمال، فإن ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتيه عكس ما يريد. والمؤمن إذا اشتغل بالآخرة آتاه الله عز وجل أعظم مما يريد. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكلامه عظيم، ويصف حال من يكد. الكد هو السعي، كدود أي الإنسان كدود، صيغة مبالغة من الكد أي كثير الكد، كدود كدود القز ينسج دائما ويهلك موتا من الذي هو ناسجه. دودة القز معروفة، تصنع الحرير وتصنع، تبقى دائما تعمل، بمجرد ما تعمل الحرير وتشق يرقتها تموت. هكذا العبد يجمع ويجمع ويجمع، في الأخير سوف يتركه ويموت، ويموت بماذا؟ بما هو ناسجه. وبشرى لكل الصالحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي عن أبي هريرة قال، قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا، والعياذ بالله، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. عن أبي عمرو الشيباني قال: سأل موسى ربه: يا رب من أحب الناس إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. فمن أغنى الناس؟ قال: أقنعهم بما آتيته. فعلى المؤمن أن يكون حسن السلوك وحسن الانتظام، فلا يطلب العلم على حساب دنياه ويضيع أهله ويمد يديه إلى الناس، لا، ولا يجمع المال على حساب دينه، بل يوازن بين ذلك فيجمع بين خير الدنيا والآخرة. وليعلم المؤمن أن المال أفضل من العلم بما لا يمكن أن يتخيل. المال الدنيا كله لا يسوى أمام علم بمسألة تتعلق بالله وبسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وقال غيره: المال إذا دخلت قبرك فارقك، والعلم ينفعك في قبرك. إذا سألك الملكان ما الذي ستجيب؟ بالعلم والإيمان الذي غرسه الله سبحانه وتعالى في صدرك فينفعك في قبرك. وقال آخرون: العلم يناله الكافر والفاجر، والعلم المال لا يناله، المال يناله الكافر والفاجر، والعلم لا يناله إلا المؤمن. وقال بعضهم: العلم يحكم المال والمال لا يحكم العلم. وقال غيرهم: المال لو كان المال نافعا صاحبه لكان قد نفع أولئك الذين ملكوا الدنيا بأسرها. انظر من حوى الدنيا بأسرها وجمع الدنيا بما فيها، أين هو؟ أين أولئك العلماء؟ انظر إلى سيرة هؤلاء العلماء، تتحدث عنهم في كل يوم، في كل خطبة، في كل درس، ولا تذكر سيرة غني إلا بشرط، إذا خدم العلم، إذا خدم العلم وهذا الدين. يقول الألبيري رحمة الله عليه: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، وكنز لا تخاف عليه لصا، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت وقل رب زدني علما. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون